الثانية عشرة ونصف ذات الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: السلطات الإسرائيلية تفرج عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بعد اعتقال دام 16 شهرا. سفير فلسطين لدى الجزائر يقول إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر تؤكد أن الرئيس عبد المجيد تبون رفع قيمة فلسطين في العالم واستطاع إعادتها إلى واجهة الأحداث. رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنات يلتقي اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد غدا وصوله في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الدولة الخليجية، ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي. رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان يشير إلى أن وصول أوميكرون إلى لبنان أمر متوقع، ويقول أن بعض الدول لا إمكانية لديها لفحص التسلسل الجيني. كبير المفاوضين الإيرانيين يعلن عن تحقيق تقدم في تحديد جدول أعمال الملفات المطروحة في المحادثات الجارية حاليا في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015. أعاصير تؤدي إلى مقتل 94 شخصا في عدة ولايات أمريكية، والبحث يتواصل عن ناجين محتملين. رجل في نيوزيلندا يتلقى اللقاح المضاد لكورونا 10 مرات في ذات اليوم مقابل مبلغ من المال. وأخيرا في الرياضة، الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس العرب فيفا قطر تطرح صباح اليوم الدفعة الأخيرة من تذاكر مباراة تونس ومصر ليوم الأربعاء المقبل. صباح الخير وأهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في إسرائيل بعد اعتقال دام نحو 16 شهرا. وقال عمر خميسي محامي الشيخ رائد صلاح: تم الإفراج عن الشيخ رائد وهو في طريقه إلى منزله، وكان العشرات من الفلسطينيين بانتظاره خارج سجن مجدو الإسرائيلي شمال البلاد، حيث لوحوا برايات خضراء. وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بداخل الفلسطيني عن تنظيم استقبال للشيخ صلاح في أم الفحم. على صعيد آخر، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية اليوم جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب جميل محمد الكيال وهو في 31 من عمره في مدينة نابلس. استشهد الشاب وأصيب 2 آخران الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رأس العين بمدينة نابلس. واليوم شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة طالت 22 شخصا. ففي رام الله والبير اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 فلسطينيين وهم الأسيران المحرران حسن يوسف وسامي متولي ونور القاضي وبراء مفارجة ومعاذ جبر عاصي ووحيد دار موسى. واعتقلت أيضا القوات الإسرائيلية رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد والتهجير الناشط ناصر الهدمي والأسير المحرر رامي الفخوري. ومن قلقيلية اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب أنس ممدوح مسكاوي وهو في 24 من عمره. ودائما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شارك المئات من أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين في مدينة القدس المحتلة مساء أمس بإضاءة شجرة عيد الميلاد في باب الجديد بالبلدة القديمة من المدينة، وشارك في حفل إضاءة الشجرة لفيف من ممثلي الكنائس المسيحية في فلسطين. وتخلل الحفل عدة كلمات للمطارنة وممثلي المؤسسات المسيحية في القدس الذين أكدوا أهمية إضاءة شجرة الميلاد في المدينة التي تعتبر حاضنة الأديان وأرض الرسالات السماوية، ودعوا إلى نشر رسالة المحبة والسلام التي جاء بها المسيح عليه السلام كما قالوا. وعلى هامش الاحتفال بالمناسبة نظم بازار في مدرسة الفرير بالبلدة القديمة بهدف دعم المشاريع الريادية. من جهته أكد سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر تؤكد أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفع قيمة فلسطين في العالم واستطاع إعادتها إلى واجهة الأحداث. التفاصيل مع مازن حمود.
قال السفير الفلسطيني في الجزائر إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قام بكل ما من شأنه رفع قيمة فلسطين في العالم، والشعب الفلسطيني يشكر الرئيس الجزائري من القلب على إخلاصه وتفانيه ومحبته لفلسطين. لقد استطاع، يقول، أن يعيد فلسطين إلى واجهة الأحداث، وتمكن من خلال حفاوة الاستقبال الذي خص به القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن وضع فلسطين في مكانة مرموقة بين دول العالم. وعن الدلالات التي تحملها زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الجزائر الأخيرة، رد السفير الفلسطيني قائلا: إن الجزائر أرادت أن تقول للعالم إن فلسطين ليست وحيدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بل إنها ومعها الشعب الفلسطيني يواجهون هذا الاحتلال الغاشم، ولن تقبل الجزائر بإدارة الظهر للقيادة أو القضية الفلسطينية. وقال: في وقت يتهرب فيه الآخرون من التزاماتهم الوطنية والقومية تجاه فلسطين، يلتزم الرئيس الجزائري والجزائر أدبيا وأخلاقيا ووطنيا مع فلسطين. واصفا السفير الفلسطيني في الجزائر مواقف القيادة الجزائرية بالمشرفة التي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على مسار القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس تبون تحول إلى رمز وطني وعروبي، فالشعب الفلسطيني بات ينظر إليه كرمز وطني للتحرر ولنصرة القضية الفلسطينية. وحول الدعوة التي وجهت لعقد ندوة جامعة للفرقاء الفلسطينيين في الجزائر، أبرز سفير فلسطين في الجزائر أن الرئيس تبون حريص على لم الشمل العربي وتوحيد الجهد الفلسطيني. وبخصوص القمة العربية المرتقبة في أزار مارس المقبل في الجزائر، أشار السفير الفلسطيني إلى أن الجزائر والرئيس تبون يريدان أن تكون القمة العربية للم شمل الكل العربي. نحن والجزائر، يقول، اتفقنا على أن تكون جميع الدول العربية حاضرة، وأن لا يتم استثناء أي دولة عربية.
ودائما في شأن الفلسطيني، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد غدا وصوله في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الدولة الخليجية، ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي. حول أي مواضيع دار اللقاء بين الرجلين؟ مازن حمود.
استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات. ورحب ولي عهد أبو ظبي برئيس الوزراء الإسرائيلي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته، وهي الزيارة الأولى للإمارات، في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية لمصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة، كما ذكر موقع وكالة الأنباء الإماراتية. وبحث ولي عهد أبو ظبي مع رئيس حكومة إسرائيل مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، لاسيما مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل، بما يحقق تطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك المثمر الذي يعود بالخير على البلدين، كما تقول المصادر، وذلك في إطار اتفاق السلام الإبراهيمي الذي وقعته الإمارات مع إسرائيل خلال العام الماضي. وتطرق اللقاء بين رجلين إلى الأهمية التي يمثلها معرض إكسبو 2020 دبي، خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من الفرص وأحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول. وأكد ولي عهد أبو ظبي خلال اللقاء أن نهج دولة الإمارات في علاقاتها الخارجية منذ تأسيسها يرتكز على مبادئ ثابتة من الاحترام المتبادل والتعاون وإرساء قيم التعايش والسلام، الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب. من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية عن سعادته بزيارته الأولى إلى دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقا من اتفاق السلام الإبراهيمي. وأكد الجانبان في ختام اللقاء مواصلة دعم علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك، بما يعزز مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة. وأشار الرجلان إلى أهمية توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في إسرائيل والإمارات والمنطقة جمعاء.
تأتي زيارة بنات بعد أسبوع من حديث الرئيس الإسرائيلي إسحاق إرتزوغ مع ولي عهد أبو ظبي لأول مرة، حيث قال مكتب إرتزوغ إن زعيمين ناقشا تعميق التعاون بين البلدين لتعزيز الاستقرار الإقليمي والحاجة إلى اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات وإسرائيل. وقال ولي عهد أبو ظبي إنه يتطلع إلى زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات. إلى تونس الآن، حيث أرجع عضو الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا شكري الجريبي أرجع ضعف نسق التطعيم بالجرعة الثالثة إلى الفاصل الزمني بين تلقي الجرعة الثالثة واستكمال التلقيح، والذي يجب أن لا يقل عن 5 أشهر، لافتا إلى أن حوالي 755 ألف شخص استكملوا التلقيح منذ 12 من شهر جويلية الماضي. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم حتى اليوم تطعيم 593 ألف بالجرعة الثالثة، معتبرا أنه نسق طيب، لسيما وأن نسبة التلقيح على المستوى الوطني خلال الفترة التي سبقت 5 أشهر المنقضية كانت ضعيفة. ولفت أيضا إلى أن تطعيم الأشخاص بالجرعة الثالثة للفئة العمرية 15 عاما وما فوق لا تتعدى 6.5%، مبرزا في ذات الصدد أن حوالي 78% من المدعوين استجابوا لدعوة التلقيح بالجرعة الثالثة، مرجعا أسباب تخلف البعض الآخر إلى عدم اقتناعهم بضرورة تلقي الجرعة الثالثة أو تراخي بسبب تحسن المؤشرات الوبائية. وحسب معطيات إحصائية لمنظومة إيفاكس، فإن الأشخاص الذين استكملوا التلقيح من الفئة العمرية من 30 إلى 50 عاما بلغ 2,087,371 شخصا، منهم حوالي 87,300 شخص تلقوا الجرعة الثالثة، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح للفئة العمرية من 50 إلى 80 عاما بلغ 2,120,000 شخص، تلقى منهم 56,400 الجرعة الثالثة. ودائما من أخبار كورونا ننتقل إلى المغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل 0 حالة وفاة و100 إصابتين بالفيروس و328 حالة شفاء خلال الساعات الماضية. الوزارة أبرزت في نشرتها اليومية لحصيلة كورونا أن 1,979,811 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس. وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت عدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى أكثر بقليل من 951,000 إصابة. بلغ مجموع الحالات النشطة في المغرب 1,619 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 103 حالات، منها 3 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. نتوجه إلى لبنان، حيث أشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى أن وصول أوميكرون إلى لبنان أمر متوقع، وبحسب تقرير صادر فقد وصل المتحور الجديد إلى أكثر من 60 دولة في العالم. وأضاف: أنا أعتقد أن العدد أكبر من ذلك، وبعض الدول لا إمكانية لديها لفحص التسلسل الجيني. واعتبر عراجي في حديث إذاعي أن في معظم دول العالم لا يزال أوميكرون محصورا بحالات محددة، متوقعا أنه سيرتفع في الأيام المقبلة في كل دول العالم لأنه سريع الانتشار، وهو ينتشر خلال ثوان من مخالطة شخص مصاب بالفيروس. عن وضع القطاع الصحي في لبنان قال عراجي: كما بات معروفا فإن القطاع الاستشفائي والطبي والدوائي في لبنان ظروفه صعبة جدا، وأقسام كورونا أقفلت وعدد الأسرة قليل جدا، وبالتالي لدينا محدودية في مواجهة كورونا مقارنة بالعام الماضي وبداية هذا العام، قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عرشي. أكد كبير المفاوضين النوويين إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في المحادثات الجارية حاليا في فيينا لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي لبلاده. وأفاد باقري في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء باللغة العربية بأن الجانبين يمضيان قدما من أجل التوصل إلى إجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات، واعتبر أن ذلك إنجاز جيد. وقال: لو تمكننا خلال المرحلة الراهنة من التوصل إلى هذا الإجماع سيكون مهما، لأنه منذ البداية كانت هناك خلافات بين الطرفين في هذا الخصوص. في المقابل وجه أعضاء مجموعة السبع في ختام اجتماعهم بليفربول تحذيرا لإيران مذكرين بأن مفاوضات فيينا هي فرصتها الأخيرة. وقالت الوزيرة البريطانية التي تتولى بلادها رئاسة المجموعة، قالت إنها الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة، مشددة على أنه لا يزال هناك وقت لإيران كي تأتي وتقبل هذا الاتفاق، لكن هذه هي الفرصة الأخيرة كما قالت. وحثت طهران على تقديم اقتراح جدي، من المهم أن تقوم بذلك لأننا لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، قالت الوزيرة البريطانية. بموازاة تواصل البحث عن ناجين محتملين، بدأت المساعدة تنتظم في محيط مصنع للشموع وسط الولايات المتحدة، بات يجسد الدمار الهائل الذي نجم عن أعاصير أدت إلى مقتل 94 شخصا في عدة ولايات أمريكية. واجتاحت هذه الظاهرة المناخية الاستثنائية 6 ولايات، مخلفة دمارا شاسعا على مئات الكيلومترات، إلا أن مايفيلد في ولاية كنتاكي كانت الأكثر تضررا، وكان نحو 110 موظفين في مصنع لصناعة الشموع العطرية مساء الجمعة لتلبية الطلب المرتفع مع اقتراب أعياد نهاية السنة، عندما دمر الإعصار كل شيء. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن هذه الولايات ضربتها سلسلة من أسوأ الأعاصير في تاريخ البلاد، واصفا الأضرار بأنها مأساة لا توصف. طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس العرب فيفا قطر 2021 صباح اليوم الدفعة الأخيرة من تذاكر مباراة تونس ومصر، والتي يحتضنها ملعب 974 يوم الأربعاء المقبل عند الرابعة من بعد الظهر. يذكر أن تذاكر المباراة موجودة على بوابة بيع التذاكر في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم. مباريات الدور نصف النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2021 ستقام يوم الأربعاء المقبل، تونس مصر عند الرابعة من بعد الظهر، قطر الجزائر عند الثامنة مساء. وأخيرا كما نعلم، يحجم كثيرون عن تلقي اللقاح المضاد لكورونا خشية من أعراضه الجانبية، يفضل آخرون أخذه درءا لشر الوباء، لكن شخص ذهب أبعد من ذلك بكثير عندما تناول اللقاح مرات عدة. ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن شخصا ما تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا 10 مرات في يوم واحد فقط، ووقعت الحادثة في نيوزيلندا، لكن لم يتم الكشف عن هوية الرجل الذي تظاهر بأنه شخص مختلف في كل مرة زار فيها مراكز طبية متعددة لتلقي اللقاح. يبدو أن هذا الرجل ذهب إلى خيار تلقي اللقاح 10 مرات بناء على طلب عدد من مناهضي اللقاح الذين يخشون من تداعياته عليهم، ودفع هؤلاء مبلغا ماليا لقاء ذلك. تعتقد السلطات أن هؤلاء الأشخاص دفعوا الرجل لانتحال شخصياتهم حتى يتمتعوا بالحريات المتاحة للأشخاص الملقحين في نيوزيلندا. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، شكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.